بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فقد تحدثنا في الدرس الماضي عن شيء من المقدمات التي تتعلق بدراسة باب الأسماء والصفات، وقرأنا ما كتبه المؤلف رحمه الله تعالى في مقدمته النافعة التي بين فيها أهمية دراسة هذا الباب، وأنه ركن من أركان الإيمان بالله الذي هو أعظم أركان الإيمان. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى شيئا من هذه الأمور التي تتطلب من المسلم دراسة هذا الباب والتفقه فيه وتعلم ما دلت عليه هذه الأسماء ليورثه العلم والعمل، كما قال الله سبحانه وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالله سبحانه وتعالى قد خلق هذه السماوات والأرض، قال خلق لتعلموا، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، لماذا؟ لتعلموا وتتعلموا أسماءه وصفاته سبحانه وتعالى وما دلت عليه من معان وما تقتضيه من آثار وما يترتب عليها من أحكام. إذن فائدة دراسة هذا الباب فائدة عظيمة جدا في علم العبد الذي هو من أوائل ما يطلب منه، كما سبق أن بينا أن الذي يطلب من العبد الإيمان والتوحيد في المعرفة والإثبات لله عز وجل، والأمر الثاني هو القصد وماذا؟ والطلب. فهو إذن شطر أبواب الإيمان، وكذلك لما يترتب عليه من مقتضيات هذه الأسماء وهذه الصفات، وهي العمل بمقتضاها وما دلت عليه وما يترتب عليها من أحكام، كما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله تعالى. اليوم بعون الله وبإذنه سبحانه وتعالى سنبدأ في القاعدة الأولى والقواعد الأولى مما صنفه المؤلف رحمه الله تعالى. والمؤلف قسم كتابه تقسيما بديعا، فقد تكلم في الجزئية الأولى عن قواعد في الأسماء الحسنى، ثم في جزئية أخرى عن قواعد في صفات الله عز وجل، ثم في جزئية ثالثة عن قواعد في دلالات الأسماء والصفات، قواعد في دلالات الأسماء والصفات. فإذن رتبه وقسمه إلى ثلاثة أقسام: قسم في قواعد الأسماء، وقسم في قواعد الصفات، والقسم الثالث في قواعد دلالات الأسماء والصفات. في هذا اليوم سنتحدث عن القسم الأول والقاعدة الأولى من هذا القسم الأول، وهو قواعد في أسماء الله عز وجل. تفضل الشيخ تقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين. وقال المؤلف رحمه الله: قواعد في أسماء الله تعالى. القاعدة الأولى،
إذن قال قواعد في أسماء الله تعالى، يبين لك أن ما سيندرج تحت هذه الجزئية إنما هو خاص بباب الأسماء، خاص بباب الأسماء. وسيأتي في القواعد الأخرى التي سيذكرها المؤلف ما يبين فيها الفرق بين الأسماء والصفات. لكن بشكل عام نقول الاسم هو ما دل على أمرين، الاسم ما دل على أمرين اثنين، يدل على الذات، ذات الرب سبحانه وتعالى، ويدل على الصفة التي يتضمنها هذا الاسم. إذن الاسم ما دل على ماذا؟ على أمرين اثنين، الذات ذات الرب سبحانه وتعالى، تقول العليم دل على ذات الرب سبحانه وتعالى ودل كذلك على صفة العلم. الصفات هي ما دلت على معنى وهو الذي يتضمنه الوصف الذي يوصف به الرب سبحانه وتعالى. هذا سيتحدث عنه المؤلف في القاعدة الثانية التي سيتحدث بها، ويقول إن الأعلام أو الأسماء إنما هي أعلام وأوصاف، إنما هي أعلام وأوصاف، هذه ستأتي معنا بإذن الله في القاعدة الثانية. لكن الآن سيتحدث عن قواعد في هذه الأسماء، في هذه الأسماء. قال القاعدة الأولى،
القاعدة الأولى: أسماء الله تعالى كلها حسنى، أي بالغة في الحسن غايته. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى، وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا.
نعم، إذن هذه هي القاعدة الأولى، وهي أن أسماء الله سبحانه وتعالى كلها حسنى، لا نقص فيها بوجه من الوجوه. ذكر دليلا على هذا، قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. جاءت الآيات التي الدالة على أن أسماء الله حسنى في أربعة مواضع من كتاب الله عز وجل. هذا موضع، وموضع آخر في سورة الأعراف، وهي هذه عفوا التي جاءت في سورة الأعراف، وفي سورة الإسراء قال الله عز وجل: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وجاء في سورة طه: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وجاء كذلك في سورة الحشر في قول الله عز وجل: هو الله الذي لا إله إلا هو الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. فإذن في أربعة مواضع من كتاب الله عز وجل دل على هذا الأمر وهذه القاعدة، وهي أن أسماء الله حسنى. ما معنى الحسنى؟ قال: التي بلغت في الحسن غايته، التي بلغت في الحسن غايته. المؤلف رحمه الله تعالى في قوله بلغت في الحسن غايته لا يعني بهذا أن لحسن الله، لحسن أسماء الله عز وجل نهاية، لا، وإنما يريد بها أنها قد بلغت في الحسن كمال الحسن، كمال هذا الحسن، فلا نهاية لكمال حسن أسماء الله عز وجل. أهل العلم اختلفت تعريفاتهم اختلاف تنوع كما يقولون في تعريف معنى هذه الأسماء الحسنى، لكن من أشملها وأجمعها ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الأصفهانية، ما ذكره في تعريفه، فقال: هي التي وردت في القرآن والسنة، وهي التي يدعى الله بها، هي التي وردت في القرآن والسنة، وهي التي يدعى الله بها، وهي التي تقتضي المدح والثناء بنفسها. إذن الأسماء الحسنى ما جاء فيها هذه الأمور الثلاثة، هي التي وردت في القرآن والسنة، وهي التي يدعى الله بها، وهي التي تقتضي المدح والثناء بنفسها. وهذا كله متضمن لما جاء في قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى. الأسماء الحسنى يعني التي عهدت وجاءت في الشرع وجاءت في القرآن والسنة والتي يدعى الله بها لقوله فادعوه بها، وهي التي تقتضي المدح والثناء بنفسها لقوله الحسنى، لوصفها بالحسنى. قبل أن نشرع في كلام المؤلف رحمه الله تعالى، لابد أن نفهم أن أهل السنة هداهم الله سبحانه وتعالى لهذا، لما تمسكوا به من الأصل العظيم الذي هم يسيرون عليه في سائر عباداتهم، وهو التمسك بما جاء في كتاب الله وبما جاء في سنة رسول الله وبما كان عليه سلف هذه الأمة. فالأهواء قد تشعبت بالناس وأخذت منهم مأخذا عظيما، لكن أهل السنة حينما تمسكوا بكتاب الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هداهم الله سبحانه وتعالى لهذا الذي كانوا ولا زالوا عليه، وهو الاعتقاد بما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. أما غيرهم من الفرق ممن ضل وانحرف ولم يتأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما خط خطا وخط عن يمينه وعن شماله خطوطا وقال هذا سبيل الله وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان، ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الذي يهمنا في هذا أن الفرق تنوعت كلماتهم في هذا الباب، فمنهم من لم يثبت لله عز وجل اسما أبدا، وهم الجهمية، لم يثبتوا لله عز وجل اسما. لماذا؟ فرارا بزعمهم من التشبيه، لأن من عباد الله أو من خلق الله من يتسمى بهذا، فلذلك ينفون عن الله عز وجل هذه الأسماء مع أن الله أثبتها، فرارا بزعمهم من ماذا؟ من التشبيه. وهذا لا شك أنه معتقد باطل، والله عز وجل قد سمى نفسه وسماه رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا، فالواجب الإيمان. القاعدة في باب الأسماء، في باب الأسماء والصفات، يجمعها أهل السنة على أمرين اثنين، على أمرين اثنين: الإثبات والتنزيه. المراد به إثبات ماذا؟ ها، لما نقول نفي نقصد إثبات كمال الضد، إثبات كمال الضد، لا نفيا محضا، واضح؟ هذه تكلمنا عنها بالأمس وستأتي إن شاء الله. الإثبات تثبت لله عز وجل الأسماء والصفات التي أخبر الله عز وجل بها، لذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا كان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. فإذا الفرقة الأولى نفت الأسماء كلها عن الله، منهم من أثبت يعني بعض الأسماء، اسمين القدير ونحو ذلك، ولكن هذا يعني قليل، لكن عامتهم نفوا الأسماء عن الله عز وجل من الجهمية. جاءت المعتزلة واستعظمت هذا الأمر، كيف تنفون أسماء الله سبحانه وتعالى وقد جاء بها القرآن وجاءت بها السنة؟ طيب فما الحل؟ قالوا نثبتها. طيب تثبتونها وأنتم عندكم الأصل، وهو ماذا؟ أن فيها تشبيه، فيها تشبيه على زعمهم. يقول الحي والإنسان حي، العزيز والإنسان يسمى بالعزيز. فقالوا أسماء مجردة، أسماء مجردة لا تدل على معنى، لا تدل على معنى. لذلك نقول ونكرر: لا تغتر بالمبطل والبدعي إذا رد على بدعي مثله، لا تغتر، فهو إنما ينتقل من ضلال إلى ضلال آخر. فقالوا نقول سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، والعياذ بالله. يقول شيخ الإسلام: كقولهم مصل بلا صلاة، صائم بلا صيام، هل يصح؟ هل يعقل؟ تقول صائم ولا يدل على أنه يصوم، مصل ولا يدل على أنه يصلي، إذا ما الفائدة؟ قالوا هي أعلام مجردة، مجردة مترادفة لا معنى لها، ولا شك هذا ضلال مبين كالأول. ثم جاءت الفرقة الثالثة، وهي عدة فرق يجمعها أنها تثبت الأسماء لله عز وجل وتؤمن بمعاني بعضها، والبعض الآخر ترده إلى الأسماء التي أثبتوها. كيف هذا؟ قالوا حتى نفر مما وقعت فيه الجهمية والمعتزلة نثبت الأسماء. طيب، هذا الإثبات هل هو كإثبات المعتزلة أم إثبات يعني الاسم يدل على معنى؟ قالوا نعم، يدل على معنى في بعضها، يدل على معنى في بعضها. طيب البعض الآخر؟ قالوا البعض الآخر نرده إلى هذه السبعة أو الثمانية التي أثبتناها، وهي السمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة والكلام والحياة، وبعضهم زاد التكوين. يعني طيب اسم الله الرحمن؟ قالوا الرحمن يعني إرادة الرحمة، يردونها إلى ماذا؟ إلى شيء من هذه. الرحيم، قالوا إرادة الرحمة، إرادة الثواب، يردونها إلى شيء من السبعة التي أثبتوها. وهذا لا شك كذلك أنه تناقض وباطل مما يعني من الأمور الباطلة التي جاءوا بها. هدى الله عز وجل أهل السنة لإثبات، إن قلنا يعني قولا رابعا، ولكن هو القول الصواب وهو القول الصحيح، قول أهل السنة، وهو أن أسماء الله سبحانه وتعالى نثبتها كلها وبما دلت عليه من معان وبما اقتضته من آثار وما ترتبت عليه من أحكام، نؤمن بها كلها كما جاء عن أهل العلم، كما سبق أن ذكرنا عن الشافعي رحمه الله تعالى وغيره من أئمة السنة، قال آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله. إذن هذه مذاهب الفرق في باب الأسماء. طيب لماذا أهل السنة تمسكوا بهذا؟ لأنهم آمنوا بقول الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، لا تتبعوا السبل. لماذا؟ لأنها ستتفرق بكم وتجعلكم شذر مذر، فالزموا السنة وإياكم وما استنتجته الآراء والعقول واستحسنته، فإن العقل إنما هو تابع لشرع الله عز وجل وليس هو القائد الذي يقود الدين. لذلك أهل السنة حينما جاءوا للعقل لم ينكروه ولم ينفوا هذا العقل لم ينفوه ولم ينكروا عمله كإنكار بعض أهل الطرق الذين يقول أحدهم كن مع شيخك كالميت بين يدي مغسله، فإنكار العقل عند أهل السنة مرفوض. طيب، وإعطاء العقل أكثر مما يدرك كما فعلت الجهمية وأهل الكلام والفلاسفة كذلك، هذا مرفوض. لماذا؟ لو كان الدين بالرأي كما قال علي رضي الله عنه، لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلى. طيب، إذن ما نظر أهل السنة إلى العقل؟ يقولون العقل كالبصر، له حدود ينتهي عندها، فالإنسان يعقل ويفهم، لكن هذا العقل وهذا الإدراك لو أتيت إلى الإنسان في نفسه لعجز عن إدراك ما هو موجود في نفسه. ويسألونك عن الروح، ماذا؟ قل الروح من أمر ربي. طيب، هي بعيدة عنك أو هي جزء منك؟ فإذا إن كان الإنسان لا يعلم حقيقة حاله وحقيقة ما هو عليه، فمن البديهي أن يجهل ما سوى ذلك من خلق الله أو مما يتعلق بالله عز وجل. فإذا أهل السنة جاءوا إلى هذه المسائل وقالوا نثبتها ونؤمن بها على ما جاء عن الله عز وجل وبما أراده الله سبحانه وتعالى. فهي إذن الأسماء التي وردت في القرآن والسنة. لذلك يلخصون الكلام في باب الأسماء فيقولون إيماننا بالأسماء الحسنى يتضمن أمور ثلاثة. أمور ماذا؟ ثلاثة. الأول أن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه على ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه. الأمر الثاني قالوا ألا ننفي ما أثبته الله لنفسه في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث ألا نسمي الله بما لم يسمي به نفسه في كتابه ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا الإيمان بالأسماء الحسنى يتلخص في ماذا؟ في هذه النقاط الثلاث، وهي الإثبات وعدم نفي ما أثبته الله عز وجل لنفسه، وألا يسمى الله إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن قواعد أهل السنة في هذا الباب، باب الأسماء الحسنى، إنما هي مأخوذة من كتاب الله عز وجل لا من الأفهام والعقول التي يدخلها النقص والضعف والعجز. أسماؤه سبحانه وتعالى كما قال الشيخ رحمه الله تعالى، قال أسماؤه كلها حسنى، كلها حسنى، فهي موصوفة بهذا الحسن من غير استثناء، ليس هناك استثناء في هذا الأمر. فأسماء الله عز وجل كلها حسنى، لا نقص فيها بوجه من الوجوه. قال المؤلف رحمه الله تعالى وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا. لا احتمالا ولا تقديرا، ماذا يقصد بقوله لا احتمالا ولا تقديرا؟ بعض الأسماء كأسماء من غير نظر إلى متعلقها، إلى من يوصف بها، الاسم يحتمل الكمال من جهة ويحتمل النقص من جهة أخرى، يحتمل الكمال من جهة ويحتمل النقص من جهة أخرى. طيب هذا الذي يحتمل هل يدخل في أسماء الله الحسنى؟ نحن قلنا الآن أسماء الله كلها حسنى، لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا. طيب هناك من الأسماء ما هي محتملة، قد يدخلها النقص وقد يدخلها ماذا؟ الكمال. هل هذه التي تحتمل وتحتمل تدخل في أسماء الله؟ لا تدخل في أسماء الله. مثل ماذا؟ مثل المكر أو الماكر، المخادع، المستهزئ، هذه لا تدخل في أسماء الله عز وجل. لماذا؟ لأنها تحتمل وتحتمل، تحتمل الكمال في وجه وتحتمل النقص في وجه آخر. لذلك لما جاءت في كتاب الله ما جاءت مطلقة هكذا، إنما جاءت مقيدة، إنما جاءت مقيدة، ولذلك فهي ليست باسم من أسماء الله عز وجل. يخادعون الله وهو خادعهم، ويمكرون ويمكر الله. واضح؟ إذن جاءت مقيدة. طيب هل هذه ويمكرون ويمكر الله يشتق منها أو يؤخذ منها اسم يقال الماكر أو المخادع؟ والعياذ بالله، حاشا الله عز وجل أن يوصف بهذه الصفة أو يسمى بهذا الاسم. لماذا؟ لأنها تحتمل النقص وتحتمل الكمال، تحتمل الكمال من جهة أن الله سبحانه وتعالى ليس بغافل عما يفعل الظالم أو المخادع، والله عز وجل يستهزئ بهم كما استهزأوا بدينه وبأوليائه وبعباده الصالحين، والله سبحانه وتعالى يمكر بمن يمكر بدينه. من هذه الناحية ليس فيها نقص، وهي دالة على الكمال. أما إن جئت واشتققت منها اسما فيقال لك هذا الاسم الماكر أو المخادع، هذا اسم يحتمل النقص ويحتمل الكمال، فلذلك لا يضاف إلى الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى أسماؤه حسنى. واضح؟ هنا يا أخوة لابد أن نفهم أمر، المعذرة أنا قد أستبق بعض الأشياء لكن من باب التوضيح. عندنا في باب الأسماء والصفات، عندنا الأسماء والصفات والأخبار أو الإخبار. باب الأسماء أضيق من باب الصفات، وباب الصفات أضيق من باب الإخبار. يعني لو عكسناها، باب الإخبار أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء. هذا كله يرجع إلى ما سبق أن تكلمنا عنه، أن أسماء الله إنما هي أعلام وأوصاف. أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف. فإذا ما جاء في أسماء الله نشتق منه الصفة ونخبر به عن الله. اسم الله العليم، ويتصف بصفة العلم، ويخبر عن الله فيقال إن الله يعلم ما كان وما يكون وما هو كائن وما سوف يكون. واضح؟ هذا من باب الإخبار. طيب لو عكسناها، إن ربك فعال لما يريد، هذا باب الإخبار، باب إخبار. صنع الله الذي أتقن كل شيء، إخبار عن الله عز وجل. واضح؟ بأن هذا من صنع الله. هل يؤخذ من هذا الإخبار صفة فيقال صفته الصنع؟ لا. هل يقال يشتق منه اسم فيقال الصانع ولو استعملها بعض أهل العلم؟ لكن هل يشتق منها اسم؟ لا، ما يشتق منها ماذا؟ اسم. طبعا على خلاف بين أهل العلم في هذه الجزئية بالذات. يعني مثلا يريد الله أن يمن عليكم الإرادة، فمن يريد الله أن يهديه، هل يؤخذ منها اسم المريد مثلا؟ هل يؤخذ منها؟ ما يؤخذ. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، إخبار عن الله بأنه شيء. طيب هل يؤخذ منها اسم ويسمى الله عز وجل بالشيء؟ لا، ما يؤخذ. هذا طبعا هذا سيأتي إن شاء الله في شيء من لكن المقصود بأن باب الأسماء أضيق الأبواب وأوسع منه باب الصفات، ثم بعد ذلك باب الإخبار. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: لا تحتمل النقص بوجه من الوجوه، فإذا ما جاء مقيدا في كتاب الله يلتزم فيه التقييد ولا يضاف إلى أسماء الله عز وجل، مثل ويمكرون ويمكر الله، يخادعون الله وهو خادعهم، إلى آخر ما جاء في هذه الآيات أو هذه النصوص التي جاءت يعني كما يعبرون عنها، سيأتينا بعد قليل في شيء من تقسيمات سيذكر يشير إليه الشيخ رحمه الله تعالى. قال: لا احتمالا ولا تقديرا. ولا ماذا؟ التقدير. التقدير أن يدل اللفظ في نفسه يدل على الكمال، يدل على الكمال، لكن من جهة التقدير الذهني، من جهة التقدير الذهني قد يحتمل أو يدل على النقص. مثل ماذا؟ مثل أن يسمى الله سبحانه وتعالى بالمتكلم. المتكلم هي لا شك أنها صفة ماذا؟ كمال لله عز وجل، لكن هل يشتق منها اسم؟ طيب قد يقال إن الذهن يقدر كلاما طيبا وكلاما سيئا، فهل يشتق من هذا اسم لله عز وجل ويقال المتكلم؟ لا، ما يشتق. لذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: إن أسماء الله ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا. لا احتمالا ولا تقديرا. سامحوني اليوم يعني دخلنا في بعض الجزئيات، لكن هذا من باب يعني توضيح كلام المؤلف. أسماء الله عز وجل إذن حسنى كلها، لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا من جهة الاحتمال أن يحتمله اللفظ نفسه، ولا من جهة التقدير الذهني، ولا من جهة ماذا؟ التقدير الذهني، أن يقدر الذهن أن هناك كلاما طيبا وكلاما سيئا، فإذن هل يسمى الله عز وجل بالمتكلم؟ يقال لا، ما يسمى. هل دلت عليه الأدلة؟ نقول ما جاءت الأدلة بأن الله عز وجل يسمى بهذا الاسم. واضح هذا؟ واضح ولا فيه إشكال؟ الأسئلة إن شاء الله سنأتي إليها. طيب سنأتي إلى هذا إن شاء الله. هذا في الكلام عن مسألة في التوسع من يعني في الكلام عن باب الأسماء والصفات والإخبار. طيب إذن هذا ما يعني أراده المؤلف رحمه الله تعالى، أن أسماء الله كلها حسنى لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمالا يحتمله اللفظ، ولا تقديرا يقدره الذهن، ولا تقديرا يقدره الذهن. إذن إذا احتمل اللفظ نقصا لم تكن هذه من أسماء الله، وإذا قدر الذهن نقصا فلم يكن من ماذا؟ من أسماء الله. والذي يضبط هذا كله هو أن يكون مما وردت في القرآن والسنة، وردت في القرآن والسنة. مثال ذلك، تفضل شيخ.
مثال ذلك: الحي اسم من أسماء الله تعالى متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها.
نعم، وغيرها. إذن هذا مثال أول. سيذكر الشيخ رحمه الله تعالى ثلاثة أمثلة. المثال الأول قال الحي، وهو اسم من أسماء الله متضمن للحياة الكاملة. هنا طبعا بعض المصطلحات سيأتي تعريفها في القواعد القادمة. قال متضمن للحياة ومستلزم للعلم والقدرة، واضح؟ ذكرها الشيخ. هذه التي يسمونها دلالات الألفاظ، دلالات الألفاظ. يعني مثلا اسم الله عز وجل الحي متضمن للذات ومتضمن لماذا؟ لصفة الحياة. طيب إن جئنا للأمرين معا نقول الدلالات ثلاثة دلالات، سيتكلم عنها المؤلف في القواعد القادمة: دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة التزام. دلالة المطابقة يقولون إن اسم الله الحي دل دلالة مطابقة على ذات الله وصفة الحياة. طيب على واحد منهما تضمن اسم الله صفة الحياة، استلزم من هذا الاسم اتصاف الله عز وجل بماذا؟ بالعلم والقدرة وجميع ما يعني ذكره المؤلف. طبعا اسم الله الحي القيوم، هذه فقط من باب الإشارة، اسم الله عز وجل الحي القيوم يشير أهل العلم فيها إلى أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر هذا في كتابه الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وكذلك جاء في سورة آل عمران بأنه الحي القيوم، وما جاء في كلام بعض أهل العلم من أنه اسم الله الأعظم. لماذا؟ قالوا لأن جميع الصفات الذاتية إنما مردها إلى ماذا؟ إلى اسم الله الحي، وجميع الصفات الفعلية إنما مردها إلى اسم الله القيوم. فلذلك جمع هذان الاسمان جمعا من الصفات الكثيرة العديدة، لذلك كان حريا أن يكون اسم الله الأعظم، اسم الله الأعظم الذي يعني اختاره بعض أهل العلم بأنه من اسم الله الأعظم الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا أن المؤلف رحمه الله تعالى قال الحي تضمن صفة ماذا؟ متضمن للحياة الكاملة لله عز وجل التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال. فحياته سبحانه وتعالى حياة كاملة، حياة كاملة لم تسبق بعدم ولا يلحقها كذلك فناء ولا زوال. طيب الآن المخلوق كذلك متصف ويسمى باسم ماذا؟ الحي. هل المخلوق حي؟ والله عز وجل حي. هل يلزم من اشتراك اللفظ اشتراك الصفات والمدلولات، أم كل يضاف إلى ما يعني، أو كل يليق بمن يضاف إليه؟ فإن أضيفت الحياة إلى الله عز وجل دلت على كمال هذه الحياة يرحمك الله وعدم نقصانها، وأنها لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال ولا فناء. طيب إن أضيفت الحياة إلى المخلوق بما يناسب طبيعة المخلوق، وهو أنه لم يكن شيئا مذكورا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، كان معدوما، ويلحقها حياة المخلوق الزوال، كل من عليها فان. فإذن حياة المخلوق ناقصة بنقص هذا المخلوق، وأما حياة الله عز وجل فهي حياة كاملة مستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها. دلالة التزام، دلالة التزام، فإنك إن أثبتت الحياة لله عز وجل يلزم من هذا أنه قد اتصف بصفات العلم والقدرة والإرادة ونحو ذلك من ما دلت عليه، ما دل عليه هذا الاسم. طيب، قال ومثال آخر.
ومثال آخر: العليم اسم من أسماء الله متضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. قال الله تعالى: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، سواء ما يتعلق بأفعاله أو أفعال خلقه. قال الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وقال تعالى: يعلم ما في السماوات والأرض، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور.
نعم، إذن العلم العليم متضمن لصفة العلم، العلم الكامل لله سبحانه وتعالى، والشامل والمحيط بكل شيء. وهذا الذي يختلف فيه أهل السنة الذين يثبتون هذا الاسم عن غيرهم ممن يثبتون هذا الاسم. فإثباتك لأسماء الله عز وجل كما سبق يورثك استحضار معنى هذا الاسم وما يتضمنه من الصفات، فيورث العبد زيادة في إيمانه وزيادة في إقباله على الله سبحانه وتعالى. فالموحد وصاحب السنة حينما يسمع قول الله عز وجل: يعلم ما تخفون وما تعلنون، وكذلك ويعلم ما تسرون، عفوا، يعلم ما تسرون وما تعلنون، حينما يسمع هذه الآيات تؤثر في نفسه وتؤثر في قلبه، فتجد القلب يعمل لإرضاء ربه والقرب منه سبحانه وتعالى، لأنه موقن بهذه الأسماء. تأمل من لم يؤمن بهذه الأسماء وقال بأنها أسماء مجردة لا معنى لها، هل سيكون لها تأثير على قلبه؟ كلا، لن يكون لها تأثير على قلبه وفي ازدياد إيمانه. لذلك احتاروا وابتعدوا عن دين الله عز وجل لما خالفوا السنة وخالفوا ما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا علم الله واسع ومحيط وشامل لكل شيء، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر. علمه سبحانه وتعالى بأفعاله عز وجل، وعلمه كذلك بأفعال خلقه، بأفعاله من الخلق والرزق والإحياء والإماتة وتدبير شؤون خلقه، هذا ما يتعلق بعلمه سبحانه وتعالى. لذلك قال الله عز وجل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فإذا الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وعلم ما هم عليه، والله سبحانه وتعالى عليم مطلع محيط بهم، لا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافية، كما قال أهل العلم قالوا: علم الله سبحانه وتعالى ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، كما قال الله عز وجل عن أهل النار: قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فإذن هذا الأمر غير كائن، لكنه لو كان علم الله عز وجل أنه سيكون على هذا. فإذن علم الله سبحانه وتعالى علم كامل محيط شامل لكل أفعال الخلق ولأفعاله سبحانه وتعالى. ثم قال: ومثال ثالث.
ومثال ثالث: الرحمن اسم من أسماء الله تعالى متضمن للرحمة الكاملة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها، يعني أم صبي وجدته في السبي فأخذته وألصقته ببطنها وأرضعته. ومتضمن أيضا للرحمة الواسعة التي قال الله عنها: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال عن دعاء الملائكة للمؤمنين: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. والحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل
نعم. بارك الله فيك. إذن المثال الثالث الرحمن، المثال الثالث الرحمن، وهو اسم من أسماء الله عز وجل متضمن للرحمة الكاملة. ثم ذكر عليه دليلا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بقوم من الكفار ورأى امرأة قد أتت إلى وليدها وضمته إلى صدرها وأرضعته، وهي قبل ذلك كانت تبحث عنه، فلما وجدته ألصقته ببطنها وأرضعته، فقال: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ فقالوا: لا يا رسول الله. فقال: لله أرحب بعباده من هذه بولدها. من تأمل هذا الحديث وآمن باسم الله عز وجل الرحمن وما تضمنه من صفات وما اقتضاه من آثار، آمن بسعة رحمة الله عز وجل، وأورثه ذلك إقبالا على الله وعدم اليأس والقنوط من رحمة الله. لذلك لا تكاد تجد شخصا آمن بالله عز وجل وعرف أسماءه وصفاته سبحانه وتعالى وعرف أسماءه وصفاته سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك يقدم على ما يترتب عليه اليأس والقنوط مما يفعله من لم يؤمن بذلك من انتحار أو نحو ذلك من ما يغضب الله سبحانه وتعالى. فإذا من خالط الإيمان بشاشة قلبه وتغلغل الإيمان في قلبه وآمن بهذه الأسماء وما دلت عليه من معان عظم تأثيرها في قلبه وعظم أثرها في سلوكه وعظم أثره كذلك في أثرها في انقياده وإقباله وتوبته وإنابته إلى الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لهم سعة رحمة الله وأن رحمته عز وجل رحمة كاملة. قال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. ثم بعد ذلك قال: واسم الله عز وجل الرحمن متضمن للرحمة الواسعة، ورحمتي وسعت كل شيء. وقال عن دعاء الملائكة: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فإذا الإيمان بهذه الأسماء يتضمن الإيمان بما دلت عليه من صفات، فهي أسماء حسنى دلت على صفات كاملة لله عز وجل. في هذا الذي ذكرناه يتلخص لنا أو تتلخص لنا أمور فيما قلناه وفيما وصفنا فيه أسماء الله عز وجل بأنها حسنى. نقول إن هذا الأمر يدل على أن أسماء الله عز وجل توقيفية، مرجعها إلى الكتاب والسنة وليست نتاج الأفهام والعقول، فإنما هي توقيفية. إذن هذا دليل على أن أسماء الله عز وجل توقيفية. كذلك أسماء الله سبحانه وتعالى متضمنة لصفات كاملة. الأمر الثالث: الشر لا يضاف إلى الله سبحانه وتعالى لا اسما ولا صفة ولا فعلا، لا يضاف الشر إلى الله سبحانه وتعالى، إلا في حالة واحدة، وهي إذا أضيف إلى ما يقابله، إذا أضيف إلى ما يقابله، تقول الخافض الرافع، القابض الباسط، المعز المذل. لماذا؟ قالوا لأن هذا دال على كمال وحدانيته سبحانه وتعالى، واضح؟ فإذا الشر لا يضاف إلى الله لا اسما ولا صفة ولا فعلا إلا في حالة واحدة إذا جاءت على هذا النحو، لأنها دالة على كمال وحدانية الله عز وجل، القابض الباسط، الخافض الرافع، المعز المذل. طبعا الشر يذكر في القرآن على ثلاثة أقسام كما يذكر أهل العلم، يذكر في القرآن على ثلاثة أقسام، إما أن يضاف إلى المخلوق كقول الله عز وجل من شر ما خلق، من شر ما خلق، وإما أن يأتي بحذف الفاعل تأدبا مع الله سبحانه وتعالى كقول مؤمني الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، أشر أريد بمن في الأرض، فإذا يحذف ماذا؟ الفاعل تأدبا مع الله سبحانه وتعالى. القسم الثالث يدخل في عموم قوله عز وجل الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، واضح؟ فإذا الشر إنما يذكر في القرآن على هذه الأقسام الثلاثة، إما أن يضاف إلى المخلوق صراحة من شر ما خلق، أو يحذف الفاعل تأدبا مع الله سبحانه وتعالى وأنا لا ندري أشر أريد، لم يقل مؤمنو الجن أشر أراده الله بهؤلاء، لا، تأدبا مع الله سبحانه قال أشر أريد بمن في الأرض. والقسم الثالث أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء يدخل في عموم هذا. طيب آخر فقرة، والمعذرة أطلنا عليكم، تفضل الشيخ.
والحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده، ويكون باعتبار جمعه إلى غيره،
باعتبار جمعه إلى غيره،
ويكون باعتبار جمعه إلى غيره، فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال.
نعم.
مثال ذلك العزيز الحكيم، فإن الله يجمع بينهما في القرآن كثيرا، فيكون كل منهما دالا على الكمال الخاص الذي يقتضيه، وهو العزة في العزيز، والحكمة والحكمة في الحكيم، والجمع بينهما دال على كمال آخر، وهو أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة، فعزته لا تقتضي ظلما وجورا وسوء فعل كما قد يكون من أعزاء المخلوقين، فإن العزيز منهم قد تأخذه العزة بالإثم فيظلم ويجور ويسيء التصرف، وكذلك حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعز الكامل، بخلاف حكم المخلوق وحكمته فإنهما يعتريهما الذل.
نعم. إذن قال الحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده، وقد يكون باعتبار آخر حسن وكمال على كمال، وهو إذا أضيف إلى اسم آخر اقترن باسم ماذا؟ باسم آخر، فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال، مثل ماذا؟ قال العزيز الحكيم، العزيز الحكيم. في قول المؤلف هذا يخبرنا ويبين لنا أن أسماء الله عز وجل قد تأتي مفردة كالعليم العزيز السميع البصير، قد تأتي ماذا؟ مفردة، وقد تأتي مقترنة، الغفور الرحيم، العزيز الحكيم، السميع البصير، وهذه لها دلالة أشمل مما لو جاءت مفردة. هذا النوع الثاني. النوع الثالث يقولون الأسماء المزدوجة، الأسماء ماذا؟ المزدوجة، مثل ما قلنا قبل قليل الضار النافع، الخافض الرافع، القابض الباسط، واضح؟ إذن الأسماء تأتي على ثلاثة أنواع: مفردة، مقترنة، مزدوجة. واضح؟ قال: إذا جاءت الأسماء، أسماء الله عز وجل مقترنة مثل العزيز الحكيم، دلت على ماذا؟ دلت على صفة العزة وصفة الحكم أو الحكمة مع زيادة في الدلالة وكمال فوق ماذا؟ فوق كمال. فلما قال الله سبحانه وتعالى العزيز الحكيم دل أن على أن عزته عز وجل مقترنة بماذا؟ مقترنة بالحكمة. فقد يكون المخلوق عزيزا وهو غير حكيم، ظالم، جائر، واضح؟ تتضمن يعني غير الحكمة. لكن لما قرنت عزة الله سبحانه وتعالى بالحكمة وبالحكم دل على كمال فوق كمال. كذلك قد يكون المخلوق حكيما مع الذل والضعف، حكمة يلجأ إليها لا عن عزة، وإنما حكمة يلجأ إليها عن ضعف وقهر وذل. واضح؟ يعني يقول إنه حكيم لكنه ما أخذ بهذا الرأي إلا لضعفه وعجزه. أما حكمة الله عز وجل فهي مقرونة بماذا؟ مقرونة بالعزة، فهي حكمة مقترنة بماذا؟ بالعزة. وهذا يذكرنا بما يعني بما يذكره أهل العلم وينبهون عليه في مسألة هذا الاقتران، أن الاقتران لابد أن يتناسب مع الآيات. لذلك جاءت الآيات دقيقة في مثل هذا الاقتران، كقول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. قرأها أحد الآئمة ويصلي خلفه بعض الأعراب فقال فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. فقال له الأعرابي بعد الصلاة، قال ليست هذه من كتاب الله. فقال تخطئني؟ يعني هو حافظ وهو قارئ للقرآن وهذا أعرابي، تخطئني؟ قال لا ما أخطئك، لكنها ليست من كتاب الله. فطبعا أراد أن يثبت له، فرجع إلى كتاب الله عز وجل وجدها ماذا؟ أن الله عزيز، ختمها بأنه عزيز حكيم. لماذا؟ لأن الله عز وجل لما حكم هذا الحكم دل على ماذا؟ على عزة مقرونة بحكمة. فلا يتناسب مع قوله والله غفور رحيم، مقام فيه شدة وليس فيه ماذا؟ فيه يعني لين، وإنما المقام مقام شدة. قال عز فحكم فقطع. واضح؟ فإذن لما اقترنت العزة بالحكمة دلت على هذا. لذلك كذلك بعض الآيات هذه مما كذلك ينبه عليه العلم، تقرن المغفرة بالرحمة والله غفور رحيم، وأنت لما تسلم تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واضح؟ لماذا؟ يقولون لأن المغفرة والرحمة إذا اقترنتا دلتا على حصول الخير للمسلم وعلى بعده عن الشرور. مغفرة ورحمة، حصول الخير وستر للزلات، كقولك لما تسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فإنك تدعو له بحصول الخير وثباته واستقراره وزوال الشر عنه. فإذا هذه فائدة الاقتران، اقتران الأسماء، أنها تدل على كمال فوق كمال. الاسم لوحده مفردا يدل على كمال، ولو اقترن باسم آخر دل على كمال فوق كمال. نكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بالنسبة للأسئلة هذه كما ذكرنا ستأتي إن شاء الله، لا تستعجلوا فيها. أنا أحيانا قد أستبق في شيء من الأمور من باب التوضيح وعدم الإطالة، فقط يعني من باب فتح الأذهان على أشياء ستأتي بإذن الله، حتى يعني يربط طالب العلم بين المتقدم والمتأخر وبين السابق واللاحق. يكون شرح ما كان حسن من أسماء من باب أولى للرب، يعني طبعا هذا ما كان يعني يقال من باب الأولى، هذه ما كانت مضافة يعني أو جاءت في القرآن والسنة. لا يستحسن العقل إثبات اسم لله عز وجل وهو لم يأتي في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإخبار قالوا يجوز أن يخبر عن الله عز وجل، أن يخبر عن الله عز وجل ما لم يكن فيه ماذا؟ فيه شر. هذا كما يعني ذكره شيخ الإسلام، وإن شاء الله ستأتي، لا تستعجلوا، إن شاء الله أمور كثيرة ستأتي في القواعد الأخرى. المهم اليوم بإذن الله نكون استوعبنا هذه، والمعذرة نحن قد ندخل في بعض التقاسيم أو شيء من هذه من باب الإيضاح. أهم شيء هو أن تفهم القاعدة وما تدل عليه وكلام المؤلف رحمه الله تعالى. ما يأتي من فوائد من هنا أو هناك هذه إن ألممت بها فطيب، وإن يعني لم تستوعب بعضها فاسأل عنه، أو إن لم تستوعب فسيأتي إن شاء الله في سواء في هذا الكتاب أو في كتب أخرى، لا تستعجل، فهذه بإذن الله ستدركها عاجلا أم آجلا. وفقكم الله وبارك الله فيكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.